الله الرحمن الرحيم. صلاة الآيات وتجب عند حدوث الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة، والأحوط عند حدوث أي آية سماوية أو أرضية مخوفة لعموم الناس. الإنسان يكون في مثل هذه الحالة يصلي صلاة الآيات. على رأي بعض الفقهاء أن الإلزام إنما هو في الخسوف والكسوف والزلزلة. عموما الخسوف والكسوف أحدهما مرتبط بالقمر والآخر بالشمس، وإحنا ندري أن الشمس كوكب مضيء، وجعلنا آية النهار مبصرة، والقمر بذاته غير مضيء، وإنما يكتسب نوره من الشمس. ربما أحيانا يصادف، مو يصادف، تقدير إلهي. هذه بالمناسبة أكو كلمة يستعملوها كثير من الناس، يقول صدفة صارت فلان قضية. احنا ما عندنا شيء صدفة، كل شيء مقدر عند الله عز وجل. المهم أحيانا يقدر الله عز وجل أن الأرض تصير في خط، في نقطة بين الشمس والقمر، بحيث تحول دون وصول نور الشمس إلى القمر، فيصير خسوف، القمر ينخسف، النور ما يوصل له. وأحيانا تنعكس الآية، القمر يصير بين الشمس والأرض فيحول دون رؤية الشمس، يصير كسوف، أحيانا جزئي أحيانا كلي. والصلاة واجبة في كل الأحوال. إذا علم الإنسان بحصول هذه الظاهرة الكونية، إما أنه رأى ذلك بنفسه، أو شهد عنده أناس عدول ثقات، واحد قاعد بالمسجد ما طلع يطالع، راحوا المؤمنين اجوا قالوا له صار خسوف، ناس مؤمنين ثقات، خلص يعتمدوا قولهم. لو فرضنا أنه حصل العلم من قول الفلكيين، حصل يقين أنه الآن صاير خسوف، ولو مغيمة مثلا، غيم أكو، إذا حصل العلم، العلم بذاته حجة. زين، فالإنسان يكون يصلي، فرضنا ما صلى، اللي ما صلى تارة يعلم ولا يصلي هذا عاصي، أولا مرتكب ذنب، وعليه أن يأتي بالصلاة، يجيبها حتى لو عقب أسبوع عقب شهر لازم يصليها، ما دام كان يدري وما صلاها، أو نسي، يعني كان صار عنده علم قبل الواقعة أنه راح يصير خسوف، وبعدين راح عن باله نسي القضية ما صلاها. أيضا في مثل هذه الحالة عليه قضاؤها. أما إذا لم يكن عالما، ما عنده خبر، عقب ما صار الخسوف أو الكسوف وانتهى علم بذلك، هنا إن كان الخسوف أو الكسوف جزئيا لا يقضي، لأنه لم يكن يدري وهو جزئي، هناك دليل دل على أن لا قضاء في مثل هذه الحالة. نعم إن احترق القرص كله، كان الخسوف أو الكسوف تامين، احترق القرص برمته. هو ما عنده خبر، كان نايم مثلا، وبعدين افتهم يقضي ولو لم يكن عالما في وقتها، ولا إثم عليه. الكامل الجزئي إذا كان يدري وما صلى يقضي، أما إذا ما عنده خبر ما يقضي. يصلي، نعم أكيد يصلي. زين، الحين نشوف هذه صلاة الآيات شلون صايرة. صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات. ركعتين، نعم، احترق القرص، تعبير هالشكل ماشي، ولو ما احترق ما احترق، لكن تعبير ماشي. صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات. الحين راح أقولها إن شاء الله. يجي الإنسان، طبعا أذان وإقامة ما فيها، لأن الأذان والإقامة مختصان بالفرائض الخمس اليومية لا غير. يجي رأسا ينوي وصلي صلاة الآيات وجوبا قربة إلى الله تعالى، بقلبه طبعا ينوي، قالها بلسانها ما في إشكال، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، يكبر، يقرأ الحمد وسورة، أية سورة شاء، يركع سبحان ربي العظيم وبحمده، يوقف ما ينزل للسجود، يرد يقرأ حمد وسورة، يركع ويوقف حمد وسورة ويركع خمس مرات. عقب الركوع الخامس ينزل إلى السجود، يسجد سجدتين، قام، هذه كلها محسوبة ركعة واحدة، قام للركعة الثانية، يسوي نفس القضية، حمد وسورة ركوع، حمد وسورة ركوع خمس مرات. مستحب قبل الركوع العاشر أن يقنت، قبل آخر ركوع مستحب. قنت زين، ما قنت هم ما في إشكال، ما في دعاء معين، أي شيء يقرأ، قنوت عادي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. زين، وطبعا يجوز أن يسوي قنوتين، قنوت قبل الركوع الخامس برجاء المطلوبية، وقنوت قبل الركوع العاشر. يجوز يسوي خمس قنوتات، كل ركوعين يجيب فيهم قنوت، وإذا هم سوى قنوت واحد بالأخير جائز، ما سوى قنوت هم ما في إشكال. القنوت عموما ليس واجبا، مر علينا، حتى في الفرائض اليومية، حتى بصلاة الظهر العصر مو واجب الإنسان يقنت، وإنما هو عمل مستحب. زين، هذه الركوعات اللي يركعها من يقوم منها، ما يقول سمع الله لمن حمده، هذه الجملة تنقال قبل الركوع الخامس وقبل قبل القيام الخامس وقبل القيام العاشر. أما القيامات الأربعة الأول والأربعة الأخرى يقول بعدها الله أكبر، يعني ركع سبحان ربي العظيم وبحمده، يرفع رأسه يقول الله أكبر، يقرأ الحمد والسورة ويركع، قام الله أكبر أربع مرات. الخامس من يريد يقوم منه، اللي عقبه راح ينزل للسجود، يقول سمع الله لمن حمده. والعاشر قبل الخامس وقبل العاشر يقول سمع الله لمن حمده، بعد الخامس عقب ما يقول يركع الركوع الخامس ويريد يقوم يقول سمع الله لمن حمده، بعد الخامس وبعد الركوع العاشر، نعم عقب الخامس وعقب العاشر. زين، هذه طريقة لصلاة الآيات. قالها لا مو معلوم فيها إشكال، هي ذكر، ذكر لله عز وجل، دعاء، لكن الوارد هذا، الطريقة الواردة هذه، هذه الطريقة المفصلة في صلاة الآيات. هناك طريقة مختصرة، يعني الآن هالطريقة اللي قلناها فيها 10 مرات سورة الحمد وعشر مرات سورة عقب الحمد، مثلا 10 مرات قل هو الله أحد. هناك طريقة أخرى يكتفي فيها الإنسان بكل ركعة بحمد وسورة، يعني راح تهبط من عشر مرات الحمد إلى مرتين، وعشر سور إلى مرتين إلى سورتين. شلون الطريقة؟ يقرأ الحمد في الركعة الأولى ثم يبدأ بسورة، وفرضوا مثلا سورة إنا أنزلناه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يركع يوقف يقول وما أدراك ما ليلة القدر، بعد ما يقرأ الحمد ويركع يوقف يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، يركع يوقف يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يركع يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، يركع وسمع الله لمن حمده وينزل إلى السجود. بالركعة الثانية يسوي نفس الشغلة. مر علينا كلام أنه البسملة أكثر فقهائنا معتبريها جزء من السورة، وعليه يقدر يكتفي بأول ركوع بالبسملة. هناك رأي أن البسملة واجبة لكن ليست جزءا من السورة، السيد السيستاني هذا رأيه، يقول البسملة واجبة لكن مو جزء، وبالتالي ما يقدر يكتفي بها الإنسان، يكون يقرأ البسملة وآية وراها. عاد إذا لقال أخذ له سورة اللي عقب البسملة 5 آيات مثل سورة إنا أنزلناه، هذه الطريقة اللي قلتها الآن، انحلت القضية. أما إذا أراد يقرأ مثلا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد فيها البسملة و4 آيات عقبها، على الرأي المشهور شهرة عظيمة مو مشكلة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويركع، يوقف يقول قل هو الله أحد ويركع، هي 5 تصير. أما على رأي السيد لا، كون يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، زين بعدها الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه 4 صارت. من خلصت الأربعة، خلصت بعد سورة التوحيد، من يقوم القيام الخامس كون يرد يرجع يقرأ الحمد كلها ويقرأ سورة وراها، ما دام السورة انتهت قبل أن يكمل القيامات الخمسة لازم يقوم، من يقوم يقرأ الحمد وبعدها سورة كاملة. زين هذه طريقتين، الطريقة المطولة اللي هي أسهل، يعني غالب الناس قد هذه الثانية ما يضبطها تضيع عليه، يقرأ الحمد قل هو الله ويركع، الحمد قل هو الله ويركع مثلا، هذه طريقة ثانية، طريقة مختصرة. طبعا يقدر يلفق، يعني الركعة الأولى يسويها على الطريقة المطولة، الركعة الثانية يسويها على الطريقة المختصرة، أو يعكس، في الركعة الأولى يسوي الطريقة المختصرة في الركعة الثانية يسوي الطريقة المطولة، أو لا هي كل ركعة يقطع فيها، يعني يقرأ بركعة الحمد مثلا أو نص قل هو الله أحد، وبالثانية يقوم للركوع يعني القيام الثاني يكمل قل هو الله أحد، الوراها يرد يقرأ الحمد ويشرع في سورة أخرى، يعني احنا نقدر نتصور لها تصورات عديدة، 10 تصورات نقدر نتصور لها. عموما طريقة صلاة الآيات هذه، ويستحب في صلاة الآيات التطويل في صلاة الخسوف والكسوف، يستحب التطويل مدة يعني مقدار امتداد الخسوف والكسوف. طبعا يستحب التطويل إذا الخسوف والكسوف مطول، قد يكون فرضنا هالمرة مو مطول 5 دقائق، لازم بسرعة يصليها حتى قبل ما ينجلي القرص يكون مكملها، لكن هذا نادر، عادة يطول الخسوف والكسوف يطول 2 ساعات 3 ساعات. فيستحب للإنسان أن يطيل، يطيل إيش كثر يطيل؟ يطول إيش قد ما يصير، يقرأ سورا طوالا، خلي ساعة تصير صلاته 1.5 ساعة، ويجعل ركوعه وسجوده بمقدار قيامه. يعني فرضنا هو من واقف قرأ الحمد وسورة طول 3 دقائق مثلا، هو واقف الركوع هم يطول 3 دقائق، الركوع الثاني كذلك، السجود يطوله، مستحب أن يطيلها حتى يأخذ أكبر قدر ممكن من الوقت. وإذا انتهى منها ولا زال الكسوف باقيين، يستحب له أن يعيدها مرة أخرى، مستحب وليس إلزاما، ويجوز له أن يصليها بالطريقة المختصرة حتى لو تأخذ منه 3-4 دقائق، ولا إشكال في ذلك. طبعا ما يجوز، لازم يصليها بفترة الخسوف، نعم لازم يصليها بفترة الخسوف والكسوف. المسألة الأخيرة ونختم بها الكلام في قضية صلاة الآيات، أحيانا يكون وقت صلاة الآيات مع وقت صلاة الفريضة، يعني أفرض صار الظهر الحين وقت الصلاة والشمس هم انكسفت مثلا، فشي يسوي بكيفة، هذه واجبة وهذه واجبة والوقت واسع اثنينهم فيهم سعة، يقوم مثلا يصلي صلاة الظهر والعصر ثم يقوم يصلي صلاة الآيات، أو العكس يصلي صلاة الآيات ثم يصلي صلاة الظهر. هذا إذا كان وقت الصلاتين متسعة، أما لو فرض أن وقت إحداهما كان ضيقا ووقت الآخر متسعة، فرضنا مثلا أول الظهر أو ساعة بالوحدة عقب الظهر قام يريد يصلي، والخسوف كان صار له مثلا ساعة وقريب ينتهي، باقي بعد 5 دقائق والخسوف ينتهي، الكسوف ينتهي، ووقت صلاة الظهر موسع يقدم صلاة الكسوف. وبالعكس إذا كان وقت الفريضة مضيقة ووقت الكسوف أو الخسوف موسعة يقدم الفريضة. المهم إذا كان وقت كلتا الصلاتين واسعة فهو مخير في تقديم أيتهما شاء، وإن كان وقت إحداهما مضيقة يقدم المضيقة ويؤخر الموسعة. زين ممكن اثنينهم مضيقات، إذا ضاق وقت كلتيهما لا يبعد أن صلاة الفريضة الصلاة اليومية أهم، خلاص يصلي الصلاة الواجبة اليومية ثم حتى لو فاتت صلاة الآيات يقضيها بعد ذلك. صلاة الآيات يجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى، مستحب أن يصلوها جماعة مثل صلاة الصلوات العادية وفي ذلك أجر. ومن باب أنه الإمام ينبغي له أن يراعي أضعف المأمومين، إذا المأمومين كان فيهم واحد ضعيف ما يتحمل أن الإمام يطول يختصرها الإمام يسويها مخففة، مستحب. نعم إذا كان المأمومون غير ضعفاء يعني يتحملون ويعجبهم أن الإمام يطول ففي مثل هذه الحالة الإطالة أفضل. وصلى الله على محمد.